بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العلي العظيم. الآية الأولى من هذه الآيات المباركات تتناول دعوة من أعجب الدعوات في التاريخ الإنساني كله. هذه الدعوة تتقوم بأركان ثلاثة: الركن الأول الداعي، الركن الثاني المدعو، الركن الثالث المدعو له. عندما يأتي إنسان ألف معادلات عالم الشهود يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عندما يأتي مثل هذا الإنسان ويلاحظ هذه الأركان الثلاثة في هذه الدعوة، فسوف يصاب بالحيرة والذهول عندما يقارن بين هذه الأركان الثلاثة وبين الواقع الخارجي الذي تحقق منذ أكثر من 2000 عام. هذه الدعوة لا يمكن أن نفسرها بتفسيرات مادية، ولا يمكن للذين ألفوا هذه المعادلات المادية أن يفهموا هذه الدعوة وهذه الظاهرة. نأتي إلى هذه الأركان الثلاثة. أما الركن الأول فهو الداعي. من هو الداعي ومن هو المؤذن في هذه الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج؟ هل هو ملك من الملوك؟ كلا. هل هو أمير من الأمراء؟ كلا. هل هو رجل من ذوي القدرة والمكنة والنفوذ؟ كلا. وإنما رجل ضعيف، رجل مطارد، رجل مشرد، ليس فقط مشرد من قبل السلطات، يمكن واحد السلطات تسخط عليه تشرده، ولكن المجتمع معه. أمر هذا الإنسان ربما يهون، ولكن هذا الداعي رجل مرفوض من قبل السلطة ومن قبل المجتمع أيضا، لا السلطة راضية عنه ولا المجتمع راضي عنه. هذه الحقيقة نجدها في القرآن الكريم. الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان أمة، صلوات الله على نبينا وآله وعليه، كان أمة، هو في جانب والدنيا كلها في جانب، كان هو أمة والعالم كله أمة الأخرى. راجعوا كلمات المفسرين في هذه الآية الكريمة: إن إبراهيم كان أمة. فهذا الداعي رجل ضعيف مطارد مشرد، رفضه الحكم ورفضه المجتمع. نأتي إلى الطرف الثاني من هذه المعادلة، المدعو. من هو المدعو؟ هل المدعو ذو القدرة فقط، ذو المال فقط، ذو النفوذ فقط؟ كلا. وأذن في الناس، الركن الأول أذن المؤذن، الركن الثاني المدعو له، المدعو الناس، كل الناس بما فيهم الضعفاء والفقراء والمحتاجين، حتى الفقراء مدعوين للحج، حتى الإنسان، لا أقصد الحج الواجب، لا، الحج كعبادة محبوبة لله تعالى، حتى الضعفاء، حتى إذا واحد يتمكن أن يذهب مشيا إلى حج بيت الله، هذا مدعو إلى الحج. حتى إذا واحد يتمكن يذهب وحده وينام على الرصيف، ينام في الشارع، هذا مدعو إلى حج بيت الله. والعجيب في هذه الآية الكريمة إذا تلاحظون، أن الله سبحانه وتعالى يقدم الضعفاء، وأذن في الناس بالحج، يأتوك على أي كيفية؟ رجالا، رجال جمع راجل، يعني على أقدامه. لم يقدم الله سبحانه وتعالى الراكبين، لا، وإنما قدم الرجال، قدم الراجلين، يأتوك رجالا. وهذا الشيء كان متعارف، الإمام المجتبى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حج إلى بيت الله مرات كثيرة راجلا ماشيا، مو من باب الفقر لأنه كان فقيرا، لا، النجائب كانت تقاد بين يديه، ولكنه تذلل أمام الله، تواضع أمام الله سبحانه وتعالى. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر الإبل المهزولة التي لا يجد صاحبها نفقة حتى ينفق عليها،
طبعا أنا الطريق طول الطريق في تلك الصحاري القاحلة المحرقة جعلت هذه الدابة ضامرة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني طريق بعيد. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث المدعو له، ما هو المدعو له؟ وأذن في الناس بالحج. ليس شيئا من الأشياء التي تهواها النفوس بطبيعتها، وإنما هو عمل شاق، عمل مرهق، عمل متعب، فيه خوف الموت. كثير من الناس في العهود القديمة كانوا يموتون في طريق الحج. وسئل الإمام صلوات الله عليه عن المركب ينكفئ في البحر، مراكب القديمة ما كانت عندها مقاومة أمام سطوة البحار، أمام غضب البحار، فكانت الأمواج تلعب بهذه المراكب وكثير منها كانت تنكفئ في البحر. فقال الإمام صلوات الله عليه: تنكفئ في الجنة. هذا فورا، لا ينكفئ في البحر هذا الإنسان، وإنما ينكفئ إلى الجنة وينكفئ إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى في هذه العهود، حتى الآن مع كل هذه الوسائل، مع كل هذه التسهيلات، الحج عملية شاقة. أكو هنالك تعبير لطيف في الروايات. هذه الرواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: الحج أحد الجهادين. هنالك جهادان، جهاد في سبيل الله، هذا جهاد. النوع الثاني من الجهاد الحج، هذا أيضا نوع من أنواع الجهاد، ولكن ذاك الجهاد أكبر من هذا الجهاد. هذه الأركان الثلاثة، ولكن مع ذلك، مع ملاحظة الركن الأول الداعي، ومع ملاحظة الركن الثاني المدعو، ومع ملاحظة الركن الثالث المدعو له، نجد هذا الإقبال وهذا التهافت على الحاج. هذا ما يفسر بمعادلات مادية، هذا يفسر بمعادلة فوق المادة. هذه الروحية التي غرسها الإيمان، غرستها الأديان في النفوس، ما يفسر بهذه الأشياء المادية. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذا الشيء، الجهاد الآخر، هذه الأشياء ما لها تفسيرات مادية بالمعادلات المادية، لا يمكن أن تحلل، هذا يحتاج إلى معادلات فوق المادة. يأتي رجل بل أكثر، لاحظوا هذه الآية المباركة: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. لاحظوا هذه الآية في سورة التوبة، جاء هنالك سبعة رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا له: يا رسول الله، احنا نريد ان ناتي الى الجهاد. الجهاد مو مزاح، الجهاد يعني واحد يذهب يأتي سهم في عينه ويبقى اعمى الى اخر حياته. الجهاد مو لعب، نسمع جهاد، قضايا عاشوراء، قضايا كربلاء، حبيب بن مظاهر. هذا في الواقع أفراد من نوعية ثانية. فتلفوا يقال يأتي سهم الإنسان يبقى أعمى إلى آخر حياته، يأتي سهم ويبقى الإنسان في العمود الفقري ويبقى الإنسان مشلول إلى آخر حياته، الإنسان يقتل يروح يعني ينتهي كل شيء. فجاءوا إلى رسول الله 7 رجال، راجعوا الآية الكريمة، وقالوا يا رسول الله احنا نريد نجاهد معك ولكن ما عندنا وسيلة، ما عندنا دابة، لأن الجهاد يحتاج بالذات إذا كانت المسافة بعيدة يحتاج إلى وسيلة، احنا ما عندنا، إذا توفر لنا وسيلة نأتي معك إلى الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله قلت في الآية لا أجد ما أحملكم عليه، ما عند النبي، ما كان عند وسيط. هؤلاء الأفراد تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، الإنسان إذا ألمه شيء عينه تمتلئ بالدمع عينه، لكن إذا كان وقع المصيبة جدا شديد هذه الدموع التي امتلأت بها العين تفيض، يعني تخرج إلى الخارج، مثل واحد فاقد أباه مثلا أو فاقد فشي كلش عزيز عليه فلون يبكي. هؤلاء 7 من المؤمنين أخذوا يبكون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. هذا يفسر بمعادلات عالم المادة. الحج أيضا كذلك، الحج لا يفسر بمعادلات مادية، الحج لا يفسر بهذه المعادلات، لا، هذه نوعية ثانية من المعادلات. وإذا واحد يريد يفكر في المعادلات المادية أنه وين نروح وكيف نرمي وكيف نطوف وكيف نبذل وكم نبذل وماذا نخلف لعائلتنا، هذا ما يتمكن يروح للحج. اللي يريد يروح للحج لازم يعيش معادلات من نوع ثاني. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هاي الصخرة اللي الآن موجودة مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، تشوفون إذا يمكن واحد يرى، واحد يشوف آثار أقدام إبراهيم على هذه الصخرة. هاي الصخرة ما كانت في هذا المكان، لا، هذه من بدع الرجل، هذا في رواياتنا موجود وتؤكدها الواقعية التاريخية، وكم له من بدع خالف فيها الله وخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. إبراهيم خلى هذا المقام، يعني هذا الحجر اللي وقف عليه، جعله بجنب الكعبة، كان ملاصق للكعبة فوقف عليه. الله سبحانه وتعالى قال له وأذن في الناس بالحج إعلام، فقال إبراهيم وماذا يبلغ صوتي، وين صوتي يروح، أو لعل العبارة وماذا يبلغ صوتي، من اللي يبلغ هذا الصوت في هذا الوادي الأقفر. فقال الله تعالى يا إبراهيم عليك الأذان وعلي البلاغ. فارتفعت الصخرة، هذا في الروايات موجود، ارتفعت وارتفعت، هو هذه الصخرة اللي الآن موجودة في مقام إبراهيم، ارتفعت وارتفعت وارتفعت حتى طاولت الجبال، علت فوق الجبال. فوضع إبراهيم أصابعه في آذانه والتفت بوجهه إلى المشرق والمغرب وقال: أيها الناس، إني إبراهيم خليل الله. أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. هذه ليست دعوة منه، دعوة من الله. فنادى الناس كلهم إلى يوم القيامة، في أي عالم كانوا؟ في عالم الأصلاب كانوا، في عالم الأرحام كانوا، في عالم الذر كانوا، في عالم آخر كانوا، ما أعلم. فنادى الناس: لبيك داعي الله الذي أجاب مرة حج مرة، والذي أجاب لبيك، يعني قال لبيك لإبراهيم 20 مرة وفق للحج 20 مرة، واللي أجاب 50 مرة وفق للحج 50 مرة، والذي لم يجب في ذاك العالم لم يوفق للحج. لا بأس نكمل هاي قضية الصخرة. فكانت هذه الصخرة ملاصقة للبيت. بعدين الجاهليين اجوا فأخذوا هذه الصخرة وقلعوها من مكانها، رفعوها من مكانها وخلوها في هذا المكان اللي الآن موجودة، اللي تبعد عن الكعبة 26.5 ذراع، هذا بعد المقام عن البيت الكعبة. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء وعندما بعث، عندما تمكن يعني، أخذ هذه الصخرة وأعادها إلى مكانها، نفس المكان اللي وضعه إبراهيم. وفي عهد الأول كانت في مكانها، إلى أن جاء في وقت ما رجل آخر قال: ليش هذه في هذا المكان؟ لا، خل نقلعها من مكانها ونعيدها إلى مكان الجاهلية. فأعادها إلى هذا المكان. وفي بالي هكذا أتذكر أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر يعيد هذه الصخرة، يعني مقام إبراهيم، يعيدها إلى مكانها. إحياء للسنة الإبراهيمية وللسنة النبوية. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآية الثانية: ليشهدوا منافع لهم. كنا نريد أن نتحدث حول منافع الحج، ولكن ضاق بنا المجال. إن شاء الله نؤجل الحديث حول هذه المنافع إلى وقت آخر، ولكن أذكر بعض الروايات الواردة حول الحج. من جملة هذه الروايات عن عذافر، قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق: ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ ليش ما تروح للحج في كل عام؟ قلت: جعلت فداك العيال، أنا عندي عائلة وعندي أولاد، عندي أطفال. فقال: إذا مت فمن لعيالك؟ أكو هنالك قوة أخرى هي التي تتكفل بالعيال. إذا الإنسان مات من يتكفل عياله؟ الله. في ذلك المنام لصاحب الجواهر عندما جزع صاحب الجواهر لموت ولده اللي كان يتكفله، رأى في المنام هاتفا يقول له: نحن خير لك منه وخير له منك. الله موجود، ابنك يتكفلك؟ لا، الله كان يتكفلك. في يوم من الأيام الله كان يتكفلك عن طريق ابنك يا صاحب الجواهر. وفي يوم من الأيام يتكفلك عن طريق ثاني. واحد يفكر أنه من الله الذي كل شيء بيده، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال إذا مت فمن لعيالك؟ أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم، هاي إضافة، في كل سنة، وخذ عيالك معك. احنا شرحنا لبعض الإخوة في محضر محدود في بحث من البحوث أنه في الروايات المعتبرة عندنا حتى الطفل الرضيع ودوه للحاج. اليوم الطفل ولد، اخذوا معاكم للحاج، أحرموه ودوه للميقات، فخ مثلا ميقات الصبيان، أحرموه هناك، لبسوا ثوبي الإحرام، إذا يتمكن ينطق مثل عمره 3 سنوات قولوا له لبيك اللهم لبيك، هو من يقول معاكم. إذا ما يتمكن ينطق ما يفهم، انت قل بالنيابة عنه لبيك اللهم لبيك. جنب عن محرمات الإحرام، اذا طعام فيه زعفران لا تطيب، طف به حول البيت، شيله معاك، طف به حول البيت او خليه حول هذه المحفات. هذا التأكيد الشديد حتى الطفل، هذا الطفل اللي من البداية يفتح عينه على البيت وعلى الكعبة وعلى الطواف، ويأتي في يوم عرفة ويسمع وهو الرضيع دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة، هذا شلون ينمو؟ أي نمو ينمو؟ أي تربية يتربى في هاي الأجواء الإيمانية؟ أطعم عيالك الخل والزيت، يعني حتى إذا تروح سيارة، أنا أقول سيارة عادية وتبقى كم يوم في الطريق وتنام على الرصيف وحج بهم كل سنة، هم أنت روح هم عيالك. هذا التأكيد الشديد. الرواية الثانية، إبراهيم ابن ميمون قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أحج سنة وشريكي سنة، شركاء في محل، أنا أروح عام هو يروح عام. قال ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ لا، روح كل عام. قلت لا أتفرغ لذلك، عندي أعمال عندي أشغال، جعلت فداك، أتصدق ب500 مكان ذلك، أعطي 500 يمكن مراد دينار أو درهم، ب500. قال الحج أفضل. قلت 1000، ما أروح الحج أعطي 1000. قال لا، الحج أفضل. قلت 1500، قال لا، الحج أفضل. قلت 2000، أعطي مكان الحج. قال أفي 2000 طواف البيت؟ تعطي 2000 هذا بي طواف، بي بركات الطواف. قلت لا. قال أفي 2000 سعي بين الصفا والمروة؟ تعطي 2000 تحصل السعي بين الصفا والمروة؟ قلت لا. قال أفي 2000 وقوف بعرفة؟ قلت لا. قال أفي 2000 رمي الجمار؟ قلت لا. قال أفي 2000 المناسك؟ قلت لا. قال الحج أفضل، روح للحج. ونختم بهذه الرواية، الرواية مطولة، اقتطع منها مقطعين عن أبي عبد الله عليه السلام. من حج 20 حجة، حقيقة توفيق، واحد يقضي عمره في هذا الطريق. أحد الإخوة نقل لي هذه القضية، أحد المؤمنين قال كنا عند أحد العلماء فرأينا أنه في حالة شيخوخة متهدمة، بعد صاير شايب، وشايب من النوع المتهدم، يعني الدهر يهدم الكون. فواحد قال لي أنه هذا العالم شاب شيء، فقلت له، وهذه الكلمة مؤثرة، الحمد لله اللي كان مشيبه في طريق طاعة الله، هذا 70 عام عايش في التأليف والكتابة والإرشاد والوعظ والعبادة والصلاة،
النتيجة كلنا نشيب وكلنا نموت. واحد يشيب في طريق الحاج، في طريق زيارة العتبات، في زيارة البقيع، في زيارة الإمام الرضا، واحد يشيب بالأعمال العادية في التجارة والكسب والقعدة والديوانية، أيهما أفضل؟ بعد 40 عام، بعد 50 عام، عندما واحد يشيب يقعد في جانب ميت ما كان يتحرك، عند ذلك الوقت يتندم، ليش ما راح 10 مرات؟ ليش ما راح 20 مرة؟ ليش ما راح 40 مرة؟ من حج 20 حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها. القطعة الثانية، وهذا ممكن إذا واحد يهتم، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى همة، ومن حج 40 حجة إن شاء الله، الله يوفق المؤمنين لذلك ولأكثر من ذلك، قيل له اشفع في من أحباب، ليس فقط هو ناجي لا، وإنما يكون له مقام الشفاعة. قيل له اشفع في من أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة، ويدخل منه هو ومن يشفع له. ومن حج 50 حجة بنى الله له مدينة في جنة عاد. يحتاج إلى وقت آخر حتى يشرح ما هي جنة عاد. ويجعل من رفقاء محمد في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.